بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا وأهلا بإخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة وهذا اللقاء المتجدد الذي نتكلم فيه حول مواضيع عديدة، نسأل الله عز وجل فيها التوفيق والسداد، وأن تكون من أنس المجالس في هذه الأيام المباركة. تكلمنا في الحلقة السابقة عن موضوع نحبه جميعا ويتمنى كل منا في داخلة نفسه أنه يكون من أهله، وطالما جاهد المرء نفسه من أجل أن يكون من أهله حتى لو لم يبلغ ذلك المبلغ العالي، على الأقل يكون له فيه نصيب ودور. هذه المسألة التي تكلمنا عنها، مسألة الجود والسخاء، وبينا أن المرء إذا جاد بماله وأنفق وكان سخيا أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، ويكون إنفاقه لله سبحانه وتعالى، يريد ما عند الله ويريد أن يكون من أهل الخير، وأن ما ينفقه يريد جزاءه من الله سبحانه وتعالى لا أحد من الناس. وأما مسألة أن يخلفه الله عليه فقد تعهد الله عز وجل بذلك في محكم التنزيل، كما قال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، على أنه حتى لو لم يكن للمرء من ذلك المال الذي يتضاعف كثير، فليثق العبد أنه كم يدفع الله سبحانه وتعالى عنه من المصائب والمعضلات جزاء ما ينفقه في وجوه الخير وأوجه البر، يريد بذلك وجه الله عز وجل، كما بيّن ذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه حيث قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان عاملا بما أمره الله سبحانه وتعالى به، وقد فاق الناس جودا صلوات ربي وسلامه عليه. ولما تربى عليه الصحابة وصغار الصحابة من أبناء عمومته وغيرهم، ضربوا بالجود والسخاء أروع الأمثلة. لا جرم أن أبا بكر كان مفطورا على الكرم، وكذلك عثمان وعمر رضي الله عنهم أجمعين، ولكنهم أولئك الصغار الذين تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا كذلك أروع الأمثلة. وإلا لا غرابة أن يكون أبو بكر كريما، وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم عاينوا الآخرة وعلموا ما عند الله عز وجل، وعلموا وبلغ إيمانهم الصدق في كل شيء، حتى في إنفاقهم وعطائهم وسخائهم يتقربون بذلك إلى الله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه ضرب أروع الأمثلة، ففي غزوة تبوك وذلك الجيش الذي سمي جيش العسرة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قد خسرت فيه النفقة ولم يجد ما يجهز فيه الجيش، فجاء أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يعطي النبي عليه الصلاة والسلام مالا. ولكن انظر، لما كان عمر رضي الله عنه كلما جاء لينفق نفقة وجد أبا بكر قد سبقه لذلك، فجاء عمر رضي الله عنه وأخذ نصف ماله وقال: لأسبقن أبا بكر اليوم. فلما جاء عمر رضي الله عنه وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم المال وكان نصف ماله، ما لبث إلا أن جاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله فألقاه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر رضي الله عنه: لا أسابقك إلى شيء بعد اليوم، لأنه بلغ من الكرم رضي الله عنه الشيء العظيم الكبير، ومع ذلك مات رضي الله عنه ولم يأخذ شيئا من الدنيا، وكان قد فتحت له الدنيا وفتحت له أبوابها، وكان خليفة المسلمين وتحته المال، ومع ذلك مات وليس عنده إلا شيء يسير لا يذكر. وعثمان رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه من يشتري بئر رومة ليجعلها في المسلمين اشتراها عثمان، فلما جاء جيش العسرة جاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه بمال عظيم وجهز فيه جيش العسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكان ينفض يداه عليه الصلاة والسلام ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وعثمان رضي الله عنه لما أصاب المسلمين قحط على عهد عمر رضي الله عنه جاء وهو كان من تجار الصحابة، جاء إليه بألف جمل، ألف جمل، وكانت هذه الجمال عليها مؤونة عظيمة، وكان عثمان رضي الله عنه يتاجر بذلك، والناس كانوا في مجاعة وقحط. فلما جاءت هذه الإبل جاء التجار إلى عثمان رضي الله عنه فقال لهم: كم تعطوني ربحا؟ فقال بعضهم: نعطيك ضعفين، وقال بعضهم ثلاثة، إلى أن وصلوا إلى ستة، وهو يقول لهم في كل مرة: لقد أعطاني غيركم أكثر من ذلك، فيزيدون له حتى بلغوا ستة مرات من ناحية ضعف المال، لأنهم كانوا في زمان قحط وكانوا في زمان شدة. فقال: وجدت من يعطيني 10 أضعافه. فقالوا: من الذي يعطيك وها نحن تجار المدينة؟ فقال: رأيت أن الله عز وجل يعطيني 10 أضعافه إلى 700 ضعف. ثم تصدق بذلك كله. من يبلغ هذا الجود ومن يبلغ هذا الكرم؟ قال: وجدت من يعطيني على الدرهم 700 فأكثر، إني وجدت الله عز وجل يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. انظر إلى اليقين. ثم قال: أشهدكم أني بعتها لله وأنها صدقة على المسلمين. انظر إلى مسألة البذل والسخاء الذي يريد فيه وجه الله عز وجل. كثير من التجار جشع، فإذا جاء له مصلحة وأراد أن يستغل إخوانه المسلمين رفع الأسعار وصار جشعا فيما عنده، مع أن الله عز وجل فتح له من أبواب الخير الكثير، ولكنه بدأ يزيد على إخوانه ويزيد على قومه وأهله حتى يقتنص تلك الأموال مع ما يعانون فيه من المشقة. ولكن ذلك الإمام، إمام الخير عثمان رضي الله عنه، لما علم أن ذلك فيه الخير وأن هي صدقة عند الله عز وجل وأجرها لا يضيع، تصدق بها بالرغم ما أعطي من التجار من الأضعاف. وانظروا إلى رجل تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، رجل صغير، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 14 عاما، ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس، ترجمان القرآن وحبر القرآن، حبر هذه الأمة، العالم التقي النقي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل من الأنصار ثم قال له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد ولد لي الليلة غلام وقد ماتت أمه في الولادة، وقد سميته باسمك، سميته عليك. ثم قال له: أخلف الله لك في الميت وأعظم لك الأجر في المصيبة، وأصلح الله عز وجل ما أعطاك. ثم نادى غلامه، وكان ابن عباس رضي الله عنه معروف بالجود والسخاء والكرم، حتى قالوا أن أول من وضع الموائد على الطرقات هو ابن عباس رضي الله عنه، وكان إذا أخرج الطعام من بيته لا يمكن أن يرجع منه شيء إلى البيت، لا بد أن يعطى كله. ماذا قال له هذا الشاب؟ قال له هذه المقولة، وأن امرأته قد ماتت، وأنه رزق الليلة في غلام، وأنه سماه باسم عثمان رضي الله عنه، باسم عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وعند ذلك لما دعا له بأن يخلف الله عليه، نادى غلامه وقال: يا غلام، اذهب فاشتري لهذا الطفل الغلام جارية تحضنه، وتكون أيضا لهذا الرجل مؤنسة، لأن الجارية تكون ملكا له. ثم أعطاه 200 دينار، أعطاه 200 دينار. ومع ذلك انظر، قال له: يا ابن أخي العذر، فإنك قد جئتنا وفي العيش يبس. 200 دينار يعني من الذهب، وهذه الجارية التي تربي الطفل، ومع ذلك زاد قولا جميلا حتى تكون العطية أفضل وأحسن، يعتذر منه مع أنه أعطاه عطاء كبيرا، يعتذر منه أنه أعطاه شيئا يسيرا بالنسبة لحقه، ويعتذر أن في الزمان يبس. ماذا رد عليه ذلك الغلام؟ قال: رحمك الله، جعلت فداك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو سبقت حاتما ما ذكرته العرب، يعني أنت بلغت الكرم ومنتهى الكرم، لو سبقت حاتم الطائي ما يذكرونها العرب، يذكرون كرمك. وكذلك الكرم كان عند الصحابة الذين أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام صغارا. عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان من أجواد العرب، ومع ذلك جاء يضرب الباب على بيت من البيوت يريد أن يستسقي يشرب ماء، كان مارا فأخذه الظمأ وكان معه أناس، فلما ضرب الباب واستسقى طلب الماء قالت المرأة لو تنحيتم عن الباب، يعني لا تقفون أمام الباب، فإني امرأة أرمل قد توفي زوجي وليس عندي رجل. فلما شرب عبد الله بن أبي بكر الماء قال يا غلام ادفع لها 100 دينار من الذهب وليس من الفضة، ليس 100 درهم، 100 دينار. قالت أتهزأ بي؟ قال يا غلام أعطها 200. قالت سبحان الله، يعني أنها كأنها أخذت على عقله، 200 دينار يعني تهزأ بي، وكذلك انتقدت عقله. قال يا غلام أعطها 300 دينار. يقول أهل العلم فما أمست ذلك اليوم إلا وقد كثر خطابها. انظر إلى البركة والجود والسخاء. وغيرهم كثير، لما جاء أحد الصالحين وكان مر بامرأة عجوز، وهو ابن أبي صفرة المهلب ابن أبي صفرة، مر بامرأة وهذه المرأة كانت عجوزا كبيرة، فلما مر بها أعطاها مبلغا كبيرا، أعطاها 100,000 درهم. فقال له رجل لو أنك أعطيتها شيئا يسيرا فإنها لا تعرفك. انظر ماذا قال ذلك الرجل الذي جبل على مسألة الكرم، قال إن كانت ترضى باليسير فلا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. ما أجمل هذه الكلمة، أنا أعرف نفسي. هذه الكلمة نستفيدها ليس في مجال الكرم والأخلاق، أنا أعرف نفسي لو تطبقها على نفسك دائما في جميع سلوكياتك تصحح عندك كثير من الأمور. المرء لو أراد أن ينحرف إلى فساد، المرأة بالذات لو أرادت أن تنحرف إلى فساد وهي بنت أناس فيهم خير، أو إنها امرأة محترمة وسلوكها طيب، وحاول بعض الناس أن يأخذها إلى طريق مخالف، حتى لو امرأة تريد أن تأخذها إلى طريق غير سوي وغير صالح، تقف وتقول أنا أعرف نفسي، أنا لست كهذه. الرجل إذا دعي إلى مساوئ الأخلاق وكان يمشي على مكارم الأخلاق يتأمل ويقف ويقول أنا أعرف نفسي. وهكذا كلمة جميلة، انظر إلى السخاء الذي كانت عليه نفوسهم. ولذلك كان الشافعي كما قلنا يقول السخاء والكرم يغطيان عيوب الدنيا والآخرة بعد أن لا يلحقها بدعة. يعني إذا ما كان إنسان عنده بدعة من البدع فإن السخاء والكرم تغطي كل عيب، وهو الذي يقول يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء. يقول أبو ثور كان الشافعي رحمه الله أجود الناس وأسمحهم كفا، كان يشتري الجارية الصناعة التي تطبخ وتعمل الحلوى، يعني عنده امرأة جارية يشتريها من أجل أنها تعمل الحلوى. لمن تعمل؟ لإخوانه وأضيافه. وكان أكثر ما يسر أن يأتي إنسان ويقول أريد كذا، أريدها أن تشتري تفعل لي كذا، أريدها أن تصنع لنا الحلوى الفلانية وهكذا، فكان يستأنس بذلك. وكان الليث بن سعد رحمه الله كريما جوادا، أعطى أبا لهيعة لاحتراق داره 1,000 دينار، وأهدى إليه مالك بن أنس رطبا على طبق، فماذا فعل؟ رد الطبق لمالك بن أنس رحمه الله وعليه 1,000 دينار ولم يعيده وهو فارغ. انظر إلى كرم نفوسهم، فكيف إذا كان هذا الكرم والجود سيج بسياج الطاعة وأنه يراد به وجه الله؟ لا شك أنه أنفع وأخير وألطف وأفضل للعبد. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.